بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مذاهب العلماء في الخبر والحديث، من يذكر المذاهب التي ذكر الحافظ؟ أن الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر، وهذا قول جمهور. لا، وليس الخبر، والخبر ما جاء عن غير هذا. الثاني، الثالث أنه عام، يعني بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر من غير عكس. هذه ثلاثة أقوال: أن الحديث هو الخبر والخبر هو الحديث، يعني أنهما بمعنى واحد، وهذا قول جمهور المحدثين. الثاني أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث، وما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبر، خبر تابعي وخبر صحابي وخبر من دونهما. والقول الثالث أن بينهما عموما، بينهما عموما خصوصا من وجه طيب مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، كل حديث خبر، لأن الخبر أعم، فالخبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره في هذه الحالة، ليس مثل الحالة الثانية. والحديث يدخل فيه، الخبر أعم والحديث أخص، ولذا عبر هنا بالخبر ليكون أشمل. قال: فالخبر باعتبار وصوله إلينا، يعني قد يصل إلينا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر أو خبر التابع أو خبر الصحابة أو خبر الصحابي أو خبر التابع. هذه الأخبار إذا وصلت إلينا إما أن يكون لها طرق إلى آخر كلام، فعبر بالخبر ليشمل الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل خبر غيره. قوله فهو باعتبار وصوله إلينا، يعني هذا تقسيم من التقاسيم، وسيأتي باعتبار آخر. إما أن يكون له طرق، والطرق الأسانيد، وما هو الإسناد؟ حكاية طريق المثل، أو أحسن من الطريق الموصلة إلى المثل. ثم ذكر الحافظ رحمه الله بعض الشروط المتواتر الأصولي، يعني المتواتر الذي يذكره أهل الأصول وبعض المتكلمين وبعض المحدثين شاركهم فيه. فذكر أربعة شروط للمتواتر، ما هي؟ عدد كثير. سند انتهائهم الحس. طيب، عدد كثير. الثاني قد أحال في العادة تواطن وتوافق مع الكذب. ثالث رواه ذلك عن مثلهم. الرابع يعني من ارتداء الانتهاء. الرابع مستند انتهائهم الحس. وسيأتي الخامس. الآن هذه الأربعة قوله رواه ذلك عن مثلهم، نبهنا في الحاشية على تنبيه نسينا أمس ما ذكرناه، أن قول الحافظ رواه ذلك عن مثلهم ليس مراده دائما العدد، وإنما قد يكون مراده العدد، فيروي جماعة يعني عشرة عن عشرة أو أكثر كما شرحنا بالأمس، وقد يكون المراد كما ذكر في تقرير هذا المحل. قلنا في الحاشية قال المصنف في تقرير هذا المحل، ومعنى هذا التقرير يعني من باب الفائدة، لماذا يضيف هذا الآن من كلام الحافظ؟ هذا أضافه أثناء نقاش معه، يعني أثناء تدريس الكتاب أو قراءة الكتاب على تلاميذه، ويحصل نقاش بينهم فيكرر لهم بعض الإشكالات التي يستشكلونها، ويسمى هذا التقرير. وهذا التقرير نقله كثير من طلابه، منهم بن قطلوب في حاشيته. وغيره. فيقول في هذا التقرير: المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، وإن لم يبلغوا عددهم فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا، مثل 10 عدول في الظاهر فقط مثلا. فإن الصفات تكون مقام الذوات، بل قد يفيد كون 7 صلحاء العلم، بل قد يفيد قول 7 صلحاء، قول 7 صلحاء يفيد العلم، ولا يفيده قول 10 دونهم في الصلاح. فالمراد حينئذ في المماثلة إفادة العلم إلى العدد، يعني معنا الآن حالتين: إما أن ننظر باعتبار العدد، أو ننظر باعتبار الأشخاص والذوات، باعتبار الأشخاص والذوات. وهذا الثاني ليس المتواتر الأصولي، هذا هو المتواتر الحديثي، يعني أهل الحديث ينظرون إلى الأئمة إذا رواها أئمة ولو 3 أو 4 يقولوا متواتر. وسيأتي تنبيه اليوم إن شاء الله على هذا أكثر. وانضاف إلى ذلك أن يصحب هذا ما قرأناه بالأمس، طيب قبل قراءة الكلام الموجود نتكلم إن شاء الله تعالى باختصار عن مسألة تفهيم الآحاد والمتواتر، حكم هذه المسألة أو حكم هذا التقسيم. أولا، هذا التقسيم وجد في كلام أهل العلم، يعني وجد من أهل العلم أن قسم الحديث إلى متواتر وآحاد. وهناك من استشكل الأمر يقول: كيف نقسم المتواتر الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وهذا التقسيم يعد بدعة ولا يصح أن نقول أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. وأصل الإشكال أن هناك يعني مغزى وهدف من هذا التقسيم عند أهل البدع، أنهم إذا قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد يهدفون إلى شيء آخر، خلاصة رد السنة النبوية أو رد أحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. وهذا في مؤلفات كثيرة منشورة معروفة، هذا مرادهم. فنحن نقول الآن يعني ما موقفنا من هذا التقسيم الآن؟ هل نقسم الحديث إلى متواتر الآحاد كما رأينا في كلام العلماء ويذكرون في بعض الكتب، أو نعرض عن هذا التقسيم؟ والجواب أن هذا الأمر باعتباره اصطلاحا لفظيا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من حيث المصطلح نقول الحديث إلى متواتر أو آحاد، هذا من حيث المعنى الاصطلاحي أو اللفظ الاصطلاحي، من حيث اللفظ الاصطلاحي. أما باعتبار عوارض المعاني، باعتبار عوارض المعاني، فيعني ما يهدف إليه هذا التقسيم أننا مثلا نقسم الحديث إلى متواتر وآحاد، ونعني بهذا التقسيم رد ما كان حديثا آحادا وقبول ما كان حديثا متواترا، مثل ما يفعل البدع، فهذا تقسيم باطل وبدع. فإذا العبرة بماذا؟ بالقصد في هذا. فلا مانع من حيث الاصطلاح من وجود هذا التقسيم في كتب الحديث، بل وكثير من المعاصرين يذكر في كتبهم ولا يتحاشون من ذكره، فالتقسيم في أصل مبتدع لما يؤول إليه. أما من حيث أنك تقول الحديث إما متواتر وآحاد فالأمر سهل إن شاء الله، ما فيه أي اعتبار باعتباره معنى اصطلاحيا أو لفظا اصطلاحيا، باعتباره لفظا اصطلاحيا يعني باعتبار عوارض الألفاظ. أما باعتبار عوارض المعاني فهذا التقسيم هو تقسيم أهل البدع، مثله تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإن شاء الله يذكر في بابه، هذا هو في باب العقيدة، لكن أيضا هذا من بابه، يعني ما أحد يشك أن هناك في الشريعة أصول، يعني تجد في كتب الأئمة كثير يقول هذا أصل من أصول الدين. طيب سترجع إلى كلام تقول هذا التقسيم باطل، الأئمة والعلماء يذكرون أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، طيب كيف بدعه وهو مذكور في كتبهم؟ الجواب باعتبار عوارض المعاني، ان هناك من يجعل بعض الاصول يقسم الدين الى اصول وفروع ثم ما يحكم ما هي الاصول ولا يحكم ما هي الفروع، فيجعل ما هو فرع اصل وما هو اصل فرع، فيقع في الخبط، وهذا ديدن اهل البدع. واما اصل التكفير فلا باس ان تقول هذا من اصول الدين وهذا من الفروع، يعني من الامور الفقهيه لا باس به، لان المقصد يعني ليس سيئا كمقصد أهل البدع. أردنا هذا التنبيه حتى لا يعني بعضهم يخاف من هذا التقسيم، يعني مجرد ما تقول الحديث ينقسم الى متواتر واحاد يخاف. لا، اذا قلنا المعنى متواتر والاحاد ما يعني عنها المحدثين ان المتواتر ما رواه من يعني كما ذكر الحافظ في تكريره هنا رواه عدد كثير يستحيل ان يتواطأ على الكذب وهم صلحاء ولو كانوا ثلاثه. تجد مثلا حديث له ثلاثه اسانيد او طيب له ثلاثه صحابه عن ثلاثه من الصحابه عن اربعه وكل سند ما رواه الا تابعي. وتجد الائمه الحديث يقولون هذا حديث متواتر. فاذا المتواتر عندهم ليس المراد به المتواتر الذي يشترطه المتكلمون وعلى الأصول. هذا الأول. الثاني سيأتي تنبيه على في خلال الدرس سيأتي أن المتواتر له معنى أو له معنيان سيأتي إن شاء الله في خلال القراءة نقرأ إن شاء الله الموجود. قال الحافظ رحمه الله وانضاف إلى ذلك يعني الآن ما زال يردد أو يعني يذكر شروط المتواتر أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فهذا هو المتواتر إفادة العلم لسامعه. الآن مثلا إذا جاءنا حديث نحن الآن سنطبق هذه الشروط على غير الحديث لأن تطبيق هذه الشروط على الأحاديث ذكر أهل العلم أنه ليس مذهب المحدثين لكن هذه الشروط تطبقها على خبر من الأخبار العادية. مثلا الآن ماذا دلنا على وجود مثلا البلدان التي لم نرها مثلا وجود بغداد أو وجود دولة تسمى أمريكا أو نحو ذلك دلنا عليه عن الروايات الكثيرة كثير يتحدث عن هذا الأمر عدد كثير. هذا الأول. الثاني قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب يعني يستحيل كل هذه الإعلانات التي نسمع والكلام الكثير أن واحد يأتي يقول أمريكا ما هي موجود ما أدراكم أن أمريكا موجود ما رأيناها ولا عرفناها ولا أو بغداد ليست موجودة أو مكة غير موجودة كل هذا يستحيل أن يأتي واحد ويقول غير موجود. فالعادة تحيل التواطؤ على الكذب في مثل هذا. الثالث هذا الأمر نقله جماعة عن جماعة عن جماعة حتى وصل إلينا جماعات كثيرة لا يحصون يذكرون هذا كل من زار مثلا بغداد يذكر أنه رأى منطقة تسمى بغداد. الثالث كلهم عندما أخبروا بهذا الخبر استندوا إلى حس إما سمع أخبار صريحة من صاحب الله ونحو ذلك أو رأى بعينه ذهب إلى تلك المنطقة ورأى بعينه. فهذه أربع أخبار. إذا توفرت هذه الأخبار يصير عندك شيء يسمى يقين أن هناك بلدة تسمى بغداد هذا يسمى عندهم أفاد العلم. أفاد العلم يعني أفاد العلم بوجود هذه المدينة أو وجود هذه البلدة. هذا معنى هذه الشروط. أما أن تطبق هذه الشروط على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد نفاه العلماء قالوا لا يوجد حديث يمكن أن نطبق على هذه الشروط لأن هذه الشروط ليست شروط المحدثين. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامع. فهذا هو المتواتر. هذا الشرط الخامس بعضهم يجعله شرطا وبعضهم يقول هو علامة علامة اجتماع الشروط يعني إذا توفرت الشروط واجتمعت أفادنا العلم إذا اختل شرط لم يفيد العلم. فيكون الشرط الخامس ليس شرطا وإنما هو علامة على حصول الشروط علامة على حصول الشروط. والحافظ عبر بتعبير قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب فكأنه يشير إلى أنه علامة وليس شرطا واضحا سواء جعل شرطا أو علامة الأمر سهل. فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. لو مثلا جاء خبر اجتمعت فيه عدد كثير أحالت العادة التواطؤ روى ذلك عن مثلهم كان مستند كائن الحس لكن ما أفادك العلم لم يفيد العلم هذا يقولون ليس بمتواتر ليس بمتواتر. فما هو؟ قال كان مشهورا فقط. والعلم هنا معناه العلم اليقيني الضروري العلم اليقيني الضروري يعني يكون شيء ضروري في النفس هناك علم نظري يحتاج إلى بحث استدلال سيأتي الكلام عليه. لكن هذا كل الناس يعني الصغير والكبير والذكر والأنثى يقولون موجود، مكة موجودة، ما أحد ينكر هذا، وكثير من الناس ما شاهد هذا المكان. لكن لأن الأمر مستهير ومتواتر يكون عندك علم ضروري يعني تضطر إليه، ما تستطيع تنكره. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. وهذا المشهور هو المعنى الأول للمشهور حتى لا ينتبه كل واحد على هذا. المشهور له معنيان، المعنى العام والمعنى الخاص، مثل ما نذكر في بعض الأنواع، نقول مثلا المرسل له معنى عام ومعنى خاص، المنقطع له معنى عام وخاص، الضعيف له معنى عام ومعنى خاص، المعل له معنى عام ومعنى خاص، وهذا ذكرناه في دروسنا السابقة. أيضا هذا المتواتر والمشهور كذلك، المشهور بالمعنى العام أعم من المتواتر وشامل للمتواتر، أعم من المتواتر وشامل له. فالآن هنا قوله وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور، هذا بالمعنى العام المشهور، هذا بالمعنى العام المشهور. سنقرأ الكلام الذي في الحاشية لأنه مهم، إذا كان هناك بعض الكلام مهم نقرأه ونبين معناه. وما زال الكتاب الذي نقلنا منه مخطوطا. قال الأجهوري رقم 7، انظر هذا مع قوله في المشهور أنه يعتبر فيه ألا يجمع شروط المتواتر، يعني شروط التواتر، سيأتي أن المشهور اعتبرنا فيه ألا تتوفر فيه شروط المتواتر، هذا التعريف الذي سيأتي. وأيضا قد اعتبر فيه الحصر بما فوق اثنين، والمتواتر اعتبر فيه بلا حصر عدد إلى آخره، واعتبر فيه أيضا تخلف إفادة العلم. فإذا اعتبر فيه هذا لم يسقط على المتواتر فلا يكون أعم. يعني الآن كل هذه الشروط كيف نقول كان مشهورا فكل متواتر مشهور؟ يعني هو يستشكل هذه الأمور كلها بسبب الكلام الذي سيأتي. ثم بين هذه الإشكالات جميعا بقوله وسيأتي أن المشهور له إطلاقان. فإذا كل الكلام السابق للمشهور الذي سيأتي، كل مشهور، كل الكلام الذي ذكرناه الآن لا ينطبق على المشهور الذي في هذا الموضع، ينطبق على المشهور الذي سيأتي في موضع قريب الآن. فيقول هنا وسيأتي أن المشهور له إطلاقان، أحدهما يقابل معنى التواتر، يقابل معنى التواتر يعني المتواتر غير المشهور، يقابل معنى التواتر يعني أنه قسم أو قسيم له، أنه قسيم له. والآخر يشمله يعني أنه قسم منه. فالآن المشهور هنا المتواتر داخل تحته، الآن هنا في هذا الموضع المشهور أعم والمتواتر داخل تحته. فإذا الحديث عندنا مشهور، فإذا أفاد العلم صار ماذا؟ متواترا، المتواتر داخل. يعني قد يستشكل الكثير منكم الآن كيف يصير يعني الصغير داخل في الكبير، أو بعض الأشياء ما توجد في الآخر، سيأتي توضيحه بالمثال الذي بعده إن شاء الله. الآن يقول من غير عكس، فكل متواتر مشهور من غير عكس، يعني ليس كل مشهور متواترا. لماذا؟ لأنه عام. الآن قوله من غير عكس قلنا أي لغوي، فليس كل مشهور متواترا لأنه أعم منه. من هو الأعم الآن؟ المشهور. طيب، ولا يلزم، انتبهوا لهذا من أجل تفهموا ما معنى الأعمية هنا، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. ألا ترى أن الإنسان أخص من الحيوان؟ ويلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان، ولا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان. سنشرح إن شاء الله، هي سهلة. الآن يقول الآن المشهور أعم. أنت تقول كيف المشهور أعم ونحن نشترط في المتواتر شرط زائد غير ما هو ليس موجودا في المشهور، يعني نشترط في المتواتر أن يكون ماذا؟ يفيد العلم. كيف نجعل المشهور أعم وهذا الشرط خارج عنه؟ نقول الأعمية هنا معناها هذا الكلام، لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، يعني قد يوجد المتواتر المشهور ولا يوجد المتواتر، معنى هذا الكلام قد يوجد المشهور ولا يوجد المتواتر. لا يلزم من وجود الأعم الذي هو عندنا في هذه الحالة المشهور وجود الأخص الذي هو المتواتر. قال ألا ترى أن الإنسان أخص من الحيوان، عندنا هنا المشهور المتواتر أخص من المشهور، يعني لا تريد تبدل هذا الكلام. ويلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان، ولا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، يعني الآن يلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان لأن الإنسان حيوان، يقال لا حيوان ناطق، فيكون هنا ويلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان، هذا معنى، يعني الإنسان الآن موجود فإذا الحيوان موجود، لأن الإنسان يقال حيوان ناطق كما هو معلوم. فهو يقول لك الآن إذا وجد الأخص الآن وجد الأعم، معنى كلامي. ولا يلزم من وجود الحيوان الذي هو أعم الآن وجود الأخص، ولا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، يعني الآن إذا وجد الحيوان حيوان أي حيوان هل يلزم من وجود الإنسان؟ يقولون ولا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، يعني قد توجد بقرة، البقرة ليست في إنسان ووجد حيوان الآن، هذا واضح إن شاء الله. الآن نزل الكلام في المتواتر الأحاد في هذا الموضع، وإن كان فيه إشكال على الإنسان والحيوان، يعني معنى الأعمي، لأن بعضهم يستشكل ما معنى أعمي، كيف أعمي وهناك عنصر ليس داخل فيه، هذا معنى الأعمي، لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، هذه قاعدة جيدة. وكما ذكرنا لكم هذا الكلام فيه ثقل، نحن إنما نبين معناه ونمشي إن شاء الله، لابد أن يقرأ الكتاب ويفهم هذا الموضوع وسنتجاوزه قريبا إن شاء الله كل يوم وغدا وننتهي من هذا الكلام الذي هو ثقيل على النفوس. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت فصول العلم، هو نعم هكذا، إذا وجدت الشروط الأربعة وجد العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف، يعني في غالب الأخبار، لكن قد يتخلف حصول العلم عن البعض بعض الأخبار بمانع، وذكروا من الموانع كثير، فمما ذكروا من الموانع عدم علم الناظر فيه بتلك الشروط، يعني الذي ما عرف شروط المتواتر كيف سيعرف أنه متواتر؟ فإذا لم يعرف الشروط يكون عنده مانع من معرفة كونه متواتر أو ليس متواتر. أيضا أن يحصل له العلم بغيره قبله، مثلا قبل وجود الشروط حصل له العلم بذلك الخبر، يعني علم أن الخبر صحيح، فاجتمعت بعد ذلك الشروط سواء عرفها أو لم يعرفها فوجد العلم، فيقال في مثل هذه الحالة قد حصل العلم بغيره. أيضا قيل كغباء السامع، إذا كان غبي ما يفهم، يعني فيقال في مثل هذا أنه ما فهم الشروط، فبسبب عدم فهم الشروط لم يتحقق العلم بالتواتر إلى آخر ما هو مذكور في الحاشية. المانع الأول عدم علم الناظر فيه بتلك الشروط، يعني هو ينظر ويبحث لكن ما عرف الشروط، ما توفرت الشروط، يعني ما رآه عدد كثير أو ما رآه روى عن مثلهم أو ما رآه استند الحس وهو استند الحس، فهو إذن عدم علم الناظر فيه بتلك الشروط. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر أي اصطلاحا، وأما لغة فمعناها التتابع مع فترة، معنى المتواتر التتابع مع فترة. تقول جاءت الخيل متتابعة إذا جاء بعضها إثر بعض بلا فصل، وجاءت متواترة إذا تلاحقت بينها فصل، بين التتابع والتواتر الآن إذا جاءت الخيول واحد بعد واحد ما هناك أي فصل بينها، تقول جاءت متتابعة. فإذا جاءت 10 خيول جملة واحدة ثم 5 دقائق وجاءت أو أقل 10 خيول أخرى، تقول جاءت الخيول متواترة، متواترة يعني بينها قليل فصل أو فصل قليل، بينها فصل قليل. هذا معنى التواتر في اللغة، معنى التواتر في اللغة. قال وخلافه كما استعانا، وخلافه أي خلاف المتواتر، قد يرد بلا حصر أيضا، بلا حصر أيضا يعني بلا حصر لطرقه في عدد معين، يعني يكون مثل المتواتر إلا أن الفارق بينه وبين المتواتر فقط بعض الشروط الباقية، كأن لا تحل العادة تواطؤه مع الكذب أو لا يكون مستند إخبارهم الحس، لكن مع فقده بعض الشروط يعني شروط المتواتر في نفسه. هذا كله خلاف المتواتر، إما أن يفقد واحد من الشروط، يعني إذا كان واحد من الشروط غير متوفر هذا تكون غير متواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر. سيأتي أنه مشهور هذا، ما رواه ثلاثة فأكثر، ما كان محصورا برواية ثلاثة فأكثر، ما كان في أقل طبقات إسناد ثلاثة فأكثر، وسيأتي إن شاء الله المشهور فيه بعد. أو بهما أي باثنين فقط، وهذا هو العزيز وسيأتي إن شاء الله، أو بواحد وهذا هو الغريب وسيأتي. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما. معنى الكلام هذا الذي قرأناه أن الأخبار إما أن تأتي بحصر عدد معين أو لا تأتي، إما أن تأتي بلا حصر عدد مع توفر شروط 4 فهذا هو المتواتر، أو تأتي بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط فهذا نوع من المشهور، أو مع حصر بما فوق الاثنين وهو 3 فهذا هو المشهور، أو مع حصر بالاثنين فهو العزيز، أو مع حصر بواحد فهو الغريب. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. العلم زيادة عندكم غلط، إنما هي من الحواشي ليست من المصنف. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع يعني 3-4 من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، مثل ما ذكرنا في المتواتر أننا نشترط مثلا 10 فإذا زاد عن 10 لا بأس، يعني قد حصل التواتر للعشرة فزاد على ذلك فالأمر سهل. كذلك في الاثنين في العزيز إذا كان أقل الطبقات 2 كافٍ، فإذا كان بعض الطبقات 3-4-5 هذا ما يضر، لكن لا ينقص، نشترط عدم النقص، فإن نقص إلى 1 كان غريبا. وتأتي إن شاء الله كل هذا يعني مشروحا مرة أخرى في باب إن شاء الله. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقين، فالأول المتواتر عرفناه فيما سبق وهو المفيد للعلم اليقين، أراد باليقين هنا الضروري، فكثير من العلماء يقول لو عبر بقوله الضروري أفضل. فأخرج النظري على ما يأتي تكريره بشروطه التي تقدمت، واليقين والاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. النار حارة، السماء فوقنا، الواحد وصل اثنين، ما أحد يستطيع ينكر هذا، هذا معناه هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، ما حتى يقول لا السماء ما هي فوقنا أو الواحد ليس نصف الاثنين، هذا معنى التواتر في هذا الباب، اعتقاد جازم مطابق. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو هذا تعريف الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه جبره. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، يعني العامي يعرف أن الواحد يصل اثنين وأن النار حارة، فيقول هنا العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. فإذا الذين اشترطوا أنه لا يفيد إلا نظريا غلط، يعني النظر يحتاج إلى استدلال والعامي لا يستدل، يعرف مباشرة بدون استدلال. قال كالعامي إذ النظر ترتيب أمور معلومة، هذا تعريف النظر أو النظري، تعريف النظر ما معنى النظر، ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، يعني لو كان المتواتر يفيد العلم النظري لما حصل للعامي، لأن يعني العامي ما يستطيع يستدل ويبرهن وينظر في هذه الأمور المعلومة يرتب حتى يستدل على أن الواحد مصر الاثنين على النار، على أن النار حارة، ما يستطيع العامي على هذا. فما دام أن هذا الأمر يدركه العامي والطفل وغير ذلك فهو إذن يفيد العلم الضروري، فهو يفيد إذن العلم الضروري. ولاحظ هذا التكرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والاستدلال واضح معنا، استدلال ترتيب أمور معه هو النظر نفسه، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، النظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن له إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أرهمت شروط المتواتر في الأصل يعني في النخبة، لأنه الآن خرج في النهاية إلى المراد، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، يعني هذه الخلاصة كل هذا الكلام الكثير تستنتج منه أنه ليس بضروري عندنا في الحديث، وإنما أدخلها الله أعلم أراد أن يعني يبين بعض الأشياء. هو الحق أن الحافظ بن حجر ما شارك المتكلمين، يعني هو أراد أن يبين أن لنا طريقان في الحكم على التواتر، إما عدد أو جلالة الأشخاص، إما عدد أو جلالة الأشخاص، فقد نقبل من اثنين أو ثلاثة ونكون متواتر، ولا نقبل من سبعة، هذا مراده والله أعلم. هذه وإنما أرهمت شروط المتواتر، إن شاء الله نجعلها للدرس القادم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.